بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله سبحانه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. سيد حسين وانا. بين يدي الحديث عن علاقة الحج بالطهارة والصلاة وبالخمس ورد المظالم، أتحدث في ضوء هذا الشعار لهذا العام، جئنا لوجهك ربنا أو ربنا، جئنا لوجهك ربنا. الله تبارك وتعالى فيما خص نيتي ونيتك في الإتيان بأي عمل من الأعمال لا ينظر إلى صورة العمل، المظهر الخارجي ليس مهما للعمل، أقصد قد تتصدق وقد أتصدق، وقد تكون صدقتك أقل من صدقتي من حيث المقدار، ولكن العبرة لا بالكم وإنما مقدار ما تريد الله تبارك وتعالى من هذه الصدقة. قد أصلي وتصلي أيضا، وقد نصلي في صف واحد صلاة جماعة مثلا، أنت مأموم وأنا مأموم، ولكن بحسب الصورة صلاة واحدة، أنت صليتها وأنا صليتها أيضا، ولكن ماذا تريد من هذه الصلاة وماذا أريد من هذه الصلاة؟ قد تكون واحدة من الصلاتين مقبولة والأخرى غير مقبولة، قد تكون كل من الصلاتين مقبولة، هذه مقبولة لكن درجة القبول مختلفة، صلاتك مقبولة بدرجة أكبر من صلاتي مثلا. لما؟ هذا يرجع إلى ماذا تريد من صلاتك، ماذا أريد من صلاتي. اثنان يسقطان شهيدين بحسب الصورة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما شهيد والآخر أيضا بحسب الصورة شهيد، هذا قتل وهذا قتل، ولكن ماذا يريد من قتاله وهذا ماذا يريد أيضا من قتاله. إذا كان كل منهما يريد الله تبارك وتعالى، هذا شهيد وهذا شهيد، لكن إذا كان أحدهما يريد من قتاله وجه الله وآخر لا يريد وجه الله، كما ذكر في التاريخ من أن أحدهم قتل وبحسب الفرض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، والبعض قال عنه شهيد أيضا، رسول الله صلى الله عليه وآله قال هذا شهيد الحمار. لما؟ مع أنه قتل مع سائر الشهداء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال خرج ليقاتل من أجل حمار له قد أخذ. هذا الهدف من قتاله. فعاد شهيد أي شيء؟ أبدا. هذا سفك دمه وهذا سفك دمه، لكن ماذا يريد هذا وهذا ماذا يريد؟ فإذا ليست العبرة يا إخوة ويا أخوات بصورة العمل، بالمظهر الخارجي للعمل، وإنما ماذا تريد من هذا العمل. وإنما لكل امرئ ما نوع الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات. ما هي نيتك الآن؟ تريد أن تحج، ما هي نيتك؟ ماذا تريد من حجك لبيت الله سبحانه؟ وأنا أيضا ماذا أريد؟ زيد ماذا يريد؟ عمرو ماذا يريد؟ كل يرجع من حجه لبيت الله الحرام بمقدار ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويته. تريد الله، تريد الله والوجه والدار الآخرة، تنال ذلك. لا تريد الله أو لا أريد الله والدار الآخرة، وإنما حتى يقال حج فلان، وحتى يقال مثلا حج 10 حجات، وحتى يقال أدمن الحاج. هل عناوين هذه اللي ما منها فائدة؟ فيها فائدة؟ ما فيها فائدة. نياشين، وبعدين ماذا بعد النياشين؟ قالوا حج 20 حجة، حج 50 حجة. العبرة بعدد ما حاج، أو العبرة بأي شيء، بقبول الله لهذا العمل أو ذاك، هذا هي العبرة بهذا. فإذا الذي ينبغي أن نتوجه إليه، أن نتوجه إليه ونحن نحج البيت، وجه الله تبارك وتعالى، أن نخلص عملنا لله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ائت بالحج وأتي بالعمرة، ولكن ضع نصب عينيك وأنت تحج أن تأتي بهذا العمل لله. لا تدخل مع الله تبارك وتعالى غيره أبدا، كائنا ما كان، كائنا ما كان. لا صديق، لا زوجة، لا زوج، لا المرشد، لا كذا، أبدا أبدا، الله فقط. لا تأتي بعملك، عمل أتعبت فيه بدنك وصرفت فيه مالك وجهد كبير صرفته من أجل هذا العمل، ووقت أيضا ليس بالقصير صرفته في العمل. لا ينبغي أن يذهب هذا العمل هدرا، وأن يذهب هذا العمل هباء. حاول جهد ما استطعت أن توفر هذه الوظيفة الشرعية بأن تكون لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيها أي نصيب. الله تبارك وتعالى، وكما ورد عن أئمة الهدى صلوات الله عليهم، الله أعدل الشريكين، فما كان من عمل لله ولغير الله أخلصه الله لغيره. قال لي خذه، أنا ما أريده. إذا جعلت العمل لله ولغير الله، الله مو ما يريد له حاجة في هذا العمل. الله وألف خلي لألف، الله وباء خلي لباء، ما يريد أبدا أبدا. لا يريد الله تبارك وتعالى إلا خالصا. ذلك ورد: عامل أو صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه. ما عندنا وجه يكفي عن كل الوجوه إلا وجه الله تبارك. وجه صفته أنه يكفيك كل الوجوه، بينما إذا عاملت غير الله تبارك وتعالى، صانعت غير الله بأن أتيت بعمل لله ولغير الله تبارك وتعالى، كل من سوى الله تبارك وتعالى لا يكفي عن الله تبارك وتعالى، لا يكفي كل من سوى الله تبارك وتعالى. ولكن إذا عاملت الله، إذا صانعت الله، إذا كان عملك لله تبارك وتعالى في هذه الحالة، يكفيك ما سواه من الوجوه. فاستقطاب وجه زيد، وجه عامر، وجوه مجموعة، أهل القرية، هذه كلها، كل هذه مهما تكثرت، مهما ازداد عددها، لا تكفيك عن لوجه الله تبارك وتعالى. يعني لن تستطيع أن تستقطب وجه الله تبارك وتعالى حيث تشرك في العمل مع الله غيره، ما يمكن. لكن إذا جعلت العمل لله تبارك وتعالى هو يكفيك عن كل الوجوه، ولا حاجة لك في كل الوجوه. فإذا نذهب إلى حج البيت إن شاء الله، وهذا شعارنا، جئنا لوجهك ربنا فقط، الله تبارك وتعالى. الآية التي صدرت بها حديثي: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. آمين البيت الحرام، قاصدين البيت الحرام، كلكم إن شاء الله قاصدون لحج البيت. ثم ذكر صفتهم، قال: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما ينبغي أن أكون عليه كحاج لبيت الله تبارك وتعالى، أبتغي فضل ربي ورضوانا. هذا الذي دائما نصب عينيه، ماذا أريد من حجي لبيت الله؟ أنا لا أريد من حجي لبيت الله إلا فضل ربي ورضوانه. هذا خلى دائما واحد يقول أنا حاج حتى أحصل على رزق، والله أحصل على ولد، والله أحصل على وظيفة، والله كذا، وما شاء الله من الأغراض. ماكو مشكلة أن تكون لك أغراض، وأن تكون لك مثلا حوائج، وأنت تريد أن تحج البيت، لكن لا تغفل عن هذين الأمرين. ابتغي في حجك لبيت الله تبارك وتعالى فضل ربك ورضوانه. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه. والتفت، ما قالت يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فضلا من ربهم، إذ من سوى الرب سبحانه لا يوفر لك هذا. حتى المسؤول في العمل الذي وعدك بعيدة معينة، راح نعطيك درجة، راح نزيد ذلك، هذا طبعا مو الرب. الرب هو الله تبارك وتعالى. فدائما وأبدا اطلب ما عند الله، ارجو ما عند الله، واسأل الله من فضله. الآخرون، كل الآخرين، كل من سوى الله تبارك وتعالى لا يوفر لك ما عند الله تبارك وتعالى من فضل، لا يوفر لك رضوان الله تبارك وتعالى. الذي يوفر لك الفضل والرضوان هو الرب سبحانه. فإذا نلتفت إلى هذا الأمر، ونحن نحج البيت نبتغي من ربنا سبحانه فضله ورضوانه. إذا خرجنا من حجنا لبيت الله سبحانه برضوان منه تبارك وتعالى، هذا غاية المنى. غاية المنى أن تدرك رضا الله تبارك وتعالى، ورضوان من الله أكبر، لا شيء أكبر من رضوان الله تبارك وتعالى. فإذا مهما كانت لي من أهداف، وأنا أريد أن أحج بيت الله سبحانه، لا ينبغي أن تخلو نفسي من هذين الغرضين المهمين اللذين نوه إليهما الكتاب العزيز: يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذان الغرضان لا ينبغي أن تخلو نفسي من التشوف لهما، ولا ينبغي أن أرفع شيء من الحوائج إلى الله تبارك وتعالى في جوار بيته، في المشاعر، عند النبي صلى الله عليه وآله، عند أهل بيته، إلا ويكون لهذين الغرضين حضور. لا ينبغي أن يخلو، وإلا ما تطلبه مما سوى هذين فتات. أطلب الفتات، لا بأس عليك أن تطلب الفتات، وكما ورد أن تطلب ملح طعامك، شسع نعلك مثلا، لكن لا على حساب الأغراض الكبيرة. الأغراض الكبيرة يجب أن تهيأ أمام الملك العظيم سبحانه. أنت ما جاي على باب واحد من عباد الله تبارك وتعالى فقير كذا، مهما توفر، مهما كان واجدا من ثروة، إلا أنه فقير إلى الله في النتيجة، فلذلك تطلب منه على قدره. لكن الله تبارك وتعالى واسع غني، غناه مطلق، فاطلب ما عند الله الشيء الكبير. البعض يطلب الشيء اليسير وكأنه ماذا؟ وكأنه يجعل من الله تبارك وتعالى لا شيء عنده. لا، اطلب من الله الشيء الكثير. التفت إلى غنى الله تبارك وتعالى، التفت إلى فضل الله تبارك وتعالى، التفت إلى عميم نعمه سبحانه. هذا لا بد أن نلتفت إليه حتى تكون الأشياء التي نطلبها من الله تبارك وتعالى أشياء، أن تكون أشياء كبيرة جدا. لا تلتفت إلى أنك تطلبها لنفسك أنت الفقير، وإنما التفت إلى أنك تطلبها من الغني. ولذلك لا تستعظم هذا الشيء الكبير أن تطلبه من الله تبارك وتعالى ما دمت تطلبه من الغني وهو الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذه المقدمة أمام الحديث عن الحج وبقية شؤون. الشأن الأول الذي أود أن أتحدث فيه، الإخواني ضبط لي الوقت حتى لا نتعب الإخوة والأخوات بالحديث الطويل، وحتى نعطيهم فرصة ثم نعود إليهم. إلى الساعة كم يا أخوان مفترض؟ نعم، إلى 9:10. خير. الأمر الأول الذي لابد أن نلتفت إليه وقبل أن نأخذ في حجنا لبيت الله سبحانه، وهو أساس ولا ينبغي أن نتهاون فيه، وهي مسؤولية كبيرة جدا ليعود حجنا صحيحا من جهة، غير الحج أيضا من عباداتنا ومعاملاتنا مبنية على هذا الشيء، وهو أمر التقليد. هل تقلد أو لا تقلد؟ وإذا كنت تقلد، ما هي مواصفات من قلدت؟ طبعا غير العالم، غير الفقيه يعلم أن هناك، وكذلك العالم، حتى العالم يعلم بأن هناك تكاليف متوجهة إليه. أنت زيد، باكر، عامر، خالي، كلنا يعلم ما دام بالغا عاقلا يعلم بأن هناك تكاليف قد توجهت إليه، وهذه التكاليف كونه لا يعلم بها ليس معنى ذلك ماذا؟ أنه ليس مسؤولا عن الخروج عن عهدتها. لا بد أن يخرج عن عهدة هذه التكاليف الشرعية. ذلك الجهل ليس معذرا للمكلف. يؤتى بالعبد يوم القيامة يقال له لم لم تعمل؟ قال لم أعلم. وكأنه إذا قال ما أدري قال له توكل على روح. يقال له هل لا تعلمت؟ ما يعني أن التكاليف حتى لو كانت ماذا؟ مجهولة إليك، إلا أنك لست مخلى عن هذه التكاليف، هي في عهدتك، ولا بد من الخروج من عهدة هذه التكاليف. وما السبيل إلى الخروج عن عهدة هذه التكاليف؟ أن تعلمها. وكيف تعلم هذه التكاليف وأنت بحسب الفرض لست عالما؟ واحدة من الطرق التي تعرفك أن هذا الشيء واجب، ذاك الشيء حرام، هذا الشيء ليس واجب، هذا الشيء ليس حرام، هذا الشيء مباح، هذا الشيء محظور، هو أمر التقليد. إذا ما قلدت في هذه الحالة، الفقيه الذي يقول لك هذا واجب وبحسب الفرض أنك قلدت فقيها جامعا للشراط على ما سنذكر إن شاء الله، هذا الفقيه إذا قال لك هذا الشيء واجب وعملته وكان في الواقع واجب، خب واضح. قال لك هذا الشيء ليس واجبا وهو في الواقع واجب، أيضا خرجت عن العهدة. ترى أنا عذري في أني لم أعمل بهذا الشيء رغم كونه في الواقع واجبا أن الفقيه الذي رجعت إليه قال غير واجب، بحسب ما أدى إليه اجتهاده ونظره. في هذه الحالة المسؤولية على من؟ ليست عليك، من المسؤولية على الفقيه. قال لك عن هذا الشيء بأنه ليس حرام، وفي الواقع كان حراما، أنت لا مسؤولية عليك حتى لو فعلت ولم تحتط مثلا، المسؤولية على الفقيه. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى جعله حجة عليك، أنت التزمت الحجة، ما دمت التزمت الحجة ففي هذه الحالة أنت معذور أمام الله تبارك وتعالى. طبعا لابد أن نلتفت إلى أمر، وهو أنه توجد مسؤوليتان، مسؤولية منك اتجاه من تقلد، ومسؤولية من الذي تقلده أيضا، مسؤولية متبادلة، مسؤولية ليست واقفة عندك. كما أنت مسؤول أيضا الفقيه مسؤول، البعض يقول الفقيه مسؤول، أيضا أنت مسؤول. وإذا قال البعض أنا مسؤول، قلنا له الفقيه أيضا مسؤول، إذن هناك مسؤوليتان. أنت مسؤول في من تختاره. الآن احنا قدمنا بأنه إذا قال لك من رجعت إليه في أمر دينك بأن هذا الشيء ليس واجبا فتركته وفي الواقع هو واجب، أنت ما عليك مسؤولية. وإذا قال لك عن شيء ليس حراما وفي الواقع أنه حرام، أنت أيضا لا مسؤولية عليك، خلاص ما دمت اعتمدته هذه مسؤولية. صحيح المسؤولية عليه حتى لو حاول أن يقول أنا لست مسؤولا عن فتياي، لا هو مسؤول عن فتياه. في الرواية أن الصادق عليه السلام كان في حلقة ربيعة الرأي أحد علماء العامة، يحضر كان يرجع بعض الأشياء، لا يحضر متعلما، يحضر إذا ما رأى خللا حاول أن يرتب. كان حاضرا في ضمن الطلاب عند ربيعة الرأي، فجاء إعرابي فسأل ربيعة الرأي مسألة فأجاب الإعرابي، من بمجرد أن سمع الجواب قال لربيعة الرأي أهو في عنقك؟ فسكت، فأعاد عليه المسألة، الإعرابي أعاد مسألته، ربيعة الرأي أجاب بنفس الجواب السابق، الإعرابي كرر السؤال أهو في عنقك؟ سكت ربيعة الرأي. الإمام التفت قال هو في عنقه، قال أو لم يقل، هو مسؤول. ثم قال عليه السلام كل مفتن ضامن، كل مفتن، فإذا مسؤولية عليه موجودة. لكن احنا خلنا عن هذه المسؤولية، انت عليك مسؤولية قبل ان تكون هناك مسؤولية على المفتي، مسؤولية على المرجع، هو هناك مسؤولية عليك انت، وظيفتك ان تقلد رقبة من دينك، تخلي دينك في رقبة من؟ بس بتجود واحد بتقول له انا عملي في رقبة فلان وخلاص صار مسؤول وانت غير مسؤول، لا. فلذلك لابد ان تبحث عن الفقيه الذي إذا ما جعلت عملك في رقبته كان هو المسؤول دونك، فإذا هذه مسؤوليتك أنت بدرجة أولى، وإلا بس خليت جوت لك حيوان حطيت عملك في رقبته خلاص، لا. فلذلك لابد أن تختار من يكون مسؤولا عن عملك على تقدير أن يخالف عملك الواقع. في الرواية رواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي الشريف في باب من يضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية رواية يرويها الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير قال أبو بصير دخلت أم خالد العبدية، عبدية من عبد القيس بحرانية يعني، دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقالت جعلت فداك، إنه يعتريني قراقر في بطني، عندها مشكلة في بطنها. الرواية تقول فسألته عن أعلال النساء، ما أمراض النسائية، وقالت في ضمن ما قالته تسأل الإمام، وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق، خامر ويا شوية طحين وشوية كذا، المهم خلطة يعني، بس من ضمن تكوينها شنو؟ نبيذ. وقد وقفت، يعني ما تسرعت في الأخذ بهذه الوصفة الطبية، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن أسألك عن ذلك. فقال لها الإمام عليه السلام وما يمنعك عن شربه؟ قالت قد قلدتك ديني، فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني. هذه مستفتية وعالمة، هي واعية تعي ما تقول. فقال يا أبا محمد، يتكلم إلى أبي بصير، يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل؟ كلام طيب، تعرف تتحشى. ثم قال عليه السلام لا والله لا آذن لك في قطرة منه، قطرة ما آذن لك. هذا الوصفة الطبية كعلاج، ولا تذوقي منه قطرة، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا. وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا، أفهمتي؟ 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 ثلاث مرات. قالت نعم. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء، ميل ميل اللي بس يبل الميل ينجس شنو؟ حب، يعني تقريبا يمكن 10 كيلو زائد قاصر. يقولها ثلاثا ما يبل الميل ينجس حبا. المغزى من هذه الرواية، انظر إلى هذه المرأة التي هي واقعا بصيرة واعية، من قلدت من دينها، بحيث إذا جاءت يوم القيامة وقد فعلت مثلا ما شيء على خلاف الوظيفة الواقعية، تقول ترى أنا اعتمدت على فلان، عاد منه هذا فلان؟ أي واحد؟ لا لا، جعفر بن محمد، لا راحت له لا زيد ولا العام، لا يمين ولا يسار. أيضا أنت إذا ما أردت عند لقائك الله تبارك وتعالى أن تتنصل عن وظائف شرعية كانت في العهدة، ولكن الفقيه أمنك منها، هو اللي رخصك بحسب اجتهاده، لابد هذا يكون واجد للشرائط. فلذلك احرص، مو الناس يقولون فلان وفقاه، أبي يقول، صديقي يقول، زوجي يقول، هذا كله مو كافي. والله فتاواه شبابية، والله كذا، والله عنده سهولة، هذا كله ما هي العناوين ما تكفي، لابد أن تقلد فقيها بالفعل. يوم القيامة ما تنفعك هاي العناوين، تنفعك قول يا ربي أنا قلدت هذا الفقيه، فقيه جامع للشرائط، فقيه ما في ولا أي أب. يعني بعبارة أخرى، أنت لابد أن تبرز لله تبارك وتعالى مؤمنا واضحا، شيء يؤمنك، مو تجول شيء بقشة، هذا دين، هذا دين. تعالى ليش احنا نروح بعيد يا إخوان يا أخوات؟ الآن إذا أردت أن تودع مالا، واحد توه متقاعد أبو حسين وغير أبو حسين، وأعطينا هبشة ونوديها عنده سؤال مركز، هل بنك زين كم يعطون وكم الغطاء وكذا وتروح هذا ليش؟ لأن فلوس. ترى الدين أهم من الفلوس، دينك أهم من درهمك ودينارك. فكما تبحث عن المؤمن لأموالك، وحتى إذا بتروح مثلا في ما يعرف بالاستثمار، وحتى لا تبتلى بماذا بالاستثمار الوهمي مثلا ويذهب ماله، لذلك تروح تسأل. وكل ما شفت بعد الربح كبير ترى مخطور معناه، كل ما تشوف النسبة كبيرة ترى فيها نسبة خطر. أقول هذا في حساباتنا لأجل المال، وهذا صحيح الواحد من أجل ماله، هذا المال الذي تعب فيه، الذي ماذا نعم لسنوات وسنوات هو ماذا يكدح، لذلك وظيفته أن يحفظ هذا المال. لا ينبغي أن يكون الدين أهون من المال، بحيث تخلي دينك في رقبة أي أحد. لا تروحوا يا الشك يا أخي يا أختي، روحوا يا اليقين، روحي لفقيه إذا ما قلدت بالاتفاق يقولون تقليده مجزي. فلذلك أنا ما أقول لك قلد زيد أو عمرو، ولا مصلحة لي في أن أقول لك قلد زيد أو عمرو. قلد ألف وأنا شنو أنتفع؟ أنا الآن إذا قلت لك قلد ألف أنا بيدخل في جيبي شيء، بيزيدوني درجة؟ أبدا، ولا يزيدوني درجة ولا هم يعزنون، بل مسؤولية تصير علي. أنا جاي أقول لكم التفتوا إلى أمر التقليد. حتى لو قلت شخص، الآن مثلا واحد قال أنا قلت السيد السيستاني، أسألك بأي مبرر قلت السيد السيستاني؟ مثلا هو مرجع عام الآن للطائفة، قلت لي بأنه والله والدي قال قلده، أيضا على أي أساس قلدته؟ أرجع وياك، على أي أساس قلدته؟ على أساس مثلا من كونه حيا أعلم؟ على عيني على رأسي، لأن والدي قلده مو كافي. لذا لا بد من التدقيق في أمر التقليد، لأنه ماذا؟ عبارة عن وضع الدين في رقبته. ترى مو كل أحد تخلي دينك في رقبته يعني بيتحمل المسؤولية يوم القيامة، مو كل أحد، مو كل أحد. أنت مسؤول مثل ما هو مسؤول، أنت أيضا مسؤول بدرجة أولى. أنت مسؤول عن عملك، تقلده رقبة من؟ أنت بدرجة أولى مسؤول. أنا أكتفي بهالمقدار ولا عندي أسماء، وكل واحد يرجع إلى ماذا؟ كيف بنى أمر تقليده؟ على أي أساس؟ على أساس من مراعاة الضوابط الشرعية، الشرائط؟ ولا أنا ما عندي اسم تقول لي قلدت فلان، أقول لك على أي أساس قلدت؟ إذا قلت لي على أساس مثلا من توفره على الشرائط، أقول لك عملك مجزي، ما بقول لك غير هذا، ما بقول لك غير هذا. نعم قد أرشدك أقول لك ترى هذا غير واجد للشرط الفلاني، ولكن المسؤولية عليك بدرجة أولى. أؤكد المسؤولية قبل أن تكون على الفقيه، المسؤولية عليك. احنا في أول ما ابتدأنا بالمسؤولية على من؟ على الفقيه. لا، ترى المسؤولية عليك قبل أن تكون المسؤولية على الفقيه. هذه نقطة ولا أريد أن أطيل فيها كثيرا، أنا أكتفي بهذه الإضاءة. النقطة الثانية، الآن نحن مقبلون على هذه الوظيفة الكبيرة وهي وظيفة الحج. طبعا وظيفة الحج بين واجبات ومحرمات، طبعا وظيفة فيها الواجبات الكثيرة وماذا والمحرمات الكثيرة، ما شاء الله من الوظائف الشرعية. طبعا هذه الوظائف الشرعية مختلف فيها بين الفقهاء، واحد يقول واجب، ذاك يقول مو واجب، هذا يقول حرام، هذا يقول مو حرام، هذا يقول شرط، هذا يقول هذا مو شرط، هذا يقول مانع، ذاك يقول لا مو مانع. يا إخوان ضعوا في اعتباركم هذا الأمر، هذه الحجة لما كانت في العمر مرة، خمام ليست واجب بحسب الأصل، لا تجب إلا مرة، هذا مو مثل صيام شهر رمضان، مو مثل الصلاة اليومية. الحج واجب إذا استطعت إليه، لا يجب عليك في العمر إلا مرة واحدة. لذا الفقهاء يقولون هذه الحجة التي لا تجب عليك إلا مرة في عمرك حاول أن ماذا أن تحكمها، أن تتقنها. ولذا نفترض أن فقيهك يقول هذا الشيء ليس واجبا أو ليس شرطا، وبإمكانك أن تحتاط لأنه يوجد آخر والاحتياط ميسور إليك، ليش تجعل حجتك مثلا في معرض أن تذهب عليك بسبب رأي مرجعك؟ وبإمكانك وكان بإمكانك أن تحتاط، ما أمكنك أن تحتاط أن تحتاط احتاط. يعني الآن نحن نجي على مسألة من مثلا من المسائل، الآن أمر صلاتك ليش نروح إلى الحجة؟ أمر صلاتك فيما يرجع مثلا إلى مسح رجليك في الوضوء، لو أن مرجعك يقول لك لك أن تكتفي في مسح قدميك بأن تمسحهما معا من دون تقديم لمسح اليمنى على اليسرى، والمسألة بحسب الفرض خلافية، بعضهم يقول يلزم بعد مسح الرأس أن تمسح أولا رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى، لكن مرجعك قال لي لك أن تمسحهما معا، أنت لو بتحتاط شو بيصير؟ يكلف كثير هذا؟ ما يكلف كثير. والعمل على كل حال هذا إذا عملت بالاحتياط صحيح 100% لو لا؟ فأنا ليش أقول لا أنا أقلد فلان؟ خو فلان اللي يقول قلدني في الترخيص هو ما يقول لك يلزمك أنت ماذا تأخذ بالترخيص وبإمكانك أن تحتاط، سيما في مثل الصلاة، سيما في مثل الحج. فلذلك يا إخوان في أمر الحج إحنا نذكر ما نلزم بالاحتياط، ولكن إن تلتزم بالاحتياط ما دام الاحتياط لا يكلفك شيئا. نعم قد يأتي بالعمل ولا يمكنه أن يستدرك، نقول له حينئذ مرجعك يقول لك عملك صحيح، لكن كلامي إذا كان قبل العمل وبإمكانك أن تحتاط، والفرض أنه إذا المسألة ترخيص من قبل مرجعك ما يقول لك لا بد أن تأخذ بهذا الترخيص، وإنما يقول لك لك أن تأخذ بهذا الترخيص. فإذا كان بإمكانك أن ماذا أن تأخذ بماذا بالاحتياط، في هذه الحالة اعمل بالاحتياط، اعمل بالاحتياط من أجل ماذا؟ من أجل أن تكون حجتك حجة صحيحة بكل المقاييس، وبعبارة أخرى في الواقع صحيح. الآن مثلا في الحاج لو قلدت مثل السيد الخوئي الذي يكتفي للتحلل من إحرام الحج بأن تقصر من شعر رأسك كما هو الحال في التحلل من إحرام عمرة التمتع أو العمرة المفردة، وبإمكانك أن تحلق شعرك، الذي يقول جملة من الفقهاء بل هو الرأي المشهور عند الفقهاء أنه لا يحصل التحلل إلا بالحلق، حتى لو شعرك حليو وزوجتك بعد يعجبها شعرك مثلا، لكن أنت عندك وظيفة شرعية تقول أنا أريد حجة صحيحة بكل المقاييس، في هذه الحالة تجود رئيس سيد الخوئي اللي يرخصك في أنك تقصر وتخلي حجتك في معرض ماذا؟ في معرض أن تصح وأن لا تصح، أو أنك تحلق وبيطلع الشعر خمومة وبيطلع أحسن، بعد أحسن يقول أبو حسين في هذه الحالة احتاط. لا 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 أنا قلت سيد الخوي، خو سيد الخوي ما يقول لك يلزم، يقول لك لك فقط مرخص لك، لكن لا يقول لك يلزم. فإذا لا يقول لك يلزم بل يقول يحسن بك أن تحتاط، هو نفس السيد الخوي يقول الحج هذا الذي يجب عليك في العمر مرة، هذا الذي يجب، يقول لك هذا مظنه للاحتياط، هو وتلميذه التبريزي رضوان الله عليهما، يقول هاي مظنة من موارد الاحتياط، هاي الحجة التي لا تجب إلا في العمر مرة واحدة، حاول أن ماذا أن تتقنها اليوم، والله قلت يوم ثاني عدل في رأيه، وش بتسوي؟ مو قلت غيره هو عدل، وش بتسوي؟ تعيد الحجة؟ لكن لو ضبطها من أول الأمر. فإذا ضعوا في اعتباركم يا إخوان بعض الأشياء التي نذكرها، الآن سأذكر واحدة منها إن شاء الله في الجلسة الثانية. الآن مثلا مسألة الاستطاعة للحج أذكرها مقدما، الاستطاعة للحج، وجود الدين مانع من الاستطاعة، جملة من الفقهاء كالسيد الخوي وجملة من تلاميذه يقول أصلا وجود الدين ليس مانعا من الاستطاعة ما دام مثلا عندك ما يكفيك لحجك، وحجك وصرف المال في الحج لا يعطل وظيفة الدين، كل شيء يندفع به. هاي السيد الخوي وجمل المتاني يقول هذا أي الاستطاعة، هذه الاستطاعة تجعل من حجتك حجة إسلام. الجيل السيد السيستاني يقول لا، وجود الدين ما نعمل الاستطاعة. قال واحد أنا أريد أحج على كل حال. في هذه الحالة قال لك السيد السيستاني خلي تكون حجتك حجة بذلية. زين أنا ما أقلد السيد السيستاني، أقلد مثلا السيد الخامنئي دام ظلهما، اللي يقول بأنه وجود مثل رأي السيد الخوي وجود الدين ليس مانعا من الاستطاعة، لكن لو احتط بأن جعلت من حجتك حجة بدل أن تكون الاستطاعة استطاعة ذاتية إن صح التعبير، استطاعة بذلية، حجتك 100% بتصير صحيحة. لو لا بتمسك لا نقل السيد الخمنائي، والسيد الخمنائي سلمه الله يقول بأنه وجود الدين ليس مانعاً، وبالتالي أنا ما أحتاج إلى البذل ولا أحتاج إلى أشوف لي واحد أو المقاول أو ما شاكل ذاك. أنت جعلت حجتك في معرض ماذا؟ في معرض الضياع. لكن هل احتياط يكلفك شيئاً؟ ما يكلفك شيء. نعم لو ما التفت إلى أن أتيت بالعمل مرجعك يقول عملك صحيح، لكن أنت ما دمت بإمكانك أن تحتاط قبل العمل بأن تجعل من حجتك حجة استطاعتك إليها استطاعة بذلية وتصح على رأي حتى الله، في هذه الحالة ليش ما تعمل بهذا الاحتياط؟ فلذلك ضعوا في اعتباركم يا إخوان يا أخوات أمر الاحتياط مهما كان ممكنا من أجل حجتك افعل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ترتبط بالحج والطهارة والحج والصلاة. طبعا الحج في ضمن ما هو واجب فيه ما يعتبر فيه الطهارة، الطواف حال حال الصلاة، كما تعتبر الطهارة في الطواف في الصلاة تعتبر في الطواف، وكما ورد الطواف بالبيت صلاة، يعني ما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف إلا ما أخرجه الدليل مثلا. فإذا لابد أن نلتفت إلى هي الطهارة من الحدث وضوئي صحيح أو ليس صحيحا. والله أنا علموني وأنا صغير، ترى أنا علمت بناتي وهم صغار ويكبرون بعدين يقول بابا علمتنا جديد، أنا ما علمتكم بابا جديد أنا علمتكم هالشكل، قال بابا أنت لا علمتنا هالشكل، يبنون على شيء وخلاص يمشون عليه. فأنت حتى لو تعلمت حاول أن ترجع إلى هذه الوظيفة، وظيفة الطهارة خصوصا، والطهارة من الحدث، مو الكلام في الطهارة من الخبث، طهارة من الحدث، هذه التي ولو على رأي المشهور مثلا بمجرد الإخلال بها انتهى عملك، راح صلاتك راحت. فلذلك أمر الوضوء، أمر الغسل، أمر التيمم لابد أن يلتفت الواحد يحاول أن يراجع شو هاي، يعرض وضوءه على أحد ممن يعرف وضوءي صحيح أو لا. والله شفت وضوء آخر، وضوء لشخص بطريقة أخرى، اتهم نفسك لعل وضوءي أنا الغلط، مو هذا وضوءه الغلط، فاسأل. فإذا أمر الطهارة من الحدث وهي عبارة عن الوضوء والغسل والتيمم لابد من أن يراجع كل واحد منا هذه الوظيفة ويتأكد من أنه يأتي بهذه الوظيفة بصورة صحيحة. لأن البعض بعد ما نخلص الحاج نلتفت إذا يغسل يده، هو بدأ بوضوءه غسل رجائله، هو شيء المعلم هو العالي هو راجع من الكورة غسل رجائله غسل يديه تمضمض استنشق غسل وجهه، جاء ليغسل يده يغسل يده إلى حد اللي غسلها من إلى الساعة. ليش؟ قال لأن أيادي هي غسلتهم سابقا، هذاك الغسل مستحب، لابد أن تغسل اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذاك الغسل الأول هذاك غسل مستحب. وهكذا أخطاء كثيرة تتفق، أنت تحسب بأن وضوءك صحيح. فنقول هذه الجملة، اتهم هذه الوظيفة منك وحاول أن ترجع ماذا كأنك نحو من المراجعة إليها صحيح أو ليس صحيحا. في نفس الحج موجود صلاة أيضا، مو بس موجود طواف يجب فيه ما يجب في الصلاة، في نفس الطواف في نفس عفوا الحج يوجد صلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني بذلك ركعتي الطواف، فهي ما تحتاج إلى طهارة كما يحتاج الوضوء إلى عفوا الطواف إلى طهارة، فلا بد أن تكون الطهارة ماذا محرزة الصحة، أحرزت صحتها. فإذا لا ينبغي، يعني مو لازم اللي يمرون عليكم واحد واحد، أنت بادر. نرجع إلى الصلاة أيضا، هاي الطهارة من جهة، الصلاة أيضا، الصلاة هاي اللي دهرا نعملها إن شاء الله ولا نتركها. ليش ما بين فترة وفترة ترجع إلى صلاتك، تراجع صلاتك صحيحة أو ليست صحيحة. الحمد لله الله من علينا على المؤمنين والمؤمنات عامة بهاي صلاة الجماعة اللي عادة الواحد يلتفت إلى ماذا، هكذا الحمد لله صلاة، لكن مع ذلك قد تتفق أخطاء، مثلا لا يضع مساجده في أثناء السجود، بعض مساجده لا تكون موجودة، وهكذا الأخطاء كثيرة جدا. فإذا أمر الصلاة لابد من أن نلتفت إليها، حتى ليش؟ لأن جزء من واجبات الحج عبارة عن طهارة وصلاة، أو صلاة ومعها شرط وهو الطهارة، فلابد أن نلتفت إلى هذا الأمر. أقرأ إليكم هذه الرواية، رواية حماد بن عيسى التي يرويها الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه الفقيه. حماد بن عيسى أحد فقهاء مدرسة الإمام الصادق، أحد الفقهاء، فقيه حماد بن عيسى، وما أدراك ما حماد بن عيسى، واتفاقا حج ما شاء الله من الحجات، حج يعني حججا كثيرة جدا، كانت آخر حجة إلى أحرم وجاءه السيل وذهب في السيل. حماد بن عيسى قال له الإمام الصادق كما في الرواية يوما: أتحسن الصلاة يا حماد؟ تدري عمره كم ذيك اليوم؟ عمره 60 إلى 70 سنة، وفقيه بعد. أتحسن الصلاة يا حماد؟ قال له: سيدي أنا أحفظ كتاب حريز بن عبد الله في الصلاة، موجود كتاب معروف في زمن الصادق عليه السلام لأحد أصحاب الإمام الصادق اسمه كتاب الصلاة، من هو مؤلفه؟ حريز بن عبد الله السجستاني. قال لي: أنا هذا الكتاب أنا أحفظه. قال لي: لا عليك، قم فصل ركعتين الميدان هنا. قام صلى ركعتين، سلم، قال له: لا تحسن الصلاة يا حماد. وأخذ في تقريع: ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 و70 لا يحسن صلاة واحدة. يقول حماد: دخلني الذل في نفسي، لأن هذا التقريع محترم ومن من الإمام الصادق، وفي سن كم؟ 50 60 و70. الإمام عليه السلام قام فصلى ركعتين، وزين أن صلاة حماد معدل، لأن الإمام الصادق بعدين قام وصلى صلاة آخر، هو مو صلاة مو صحيحة حماد، يبغى يقول بأنه ما كان فيها كل الآداب، وإلا حماد بن عيسى مستحيل أن تكون صلاته ليست صحيحة، لكن ليست بكل الآداب التي ماذا ينبغي أن تراعى في الصلاة، هناك آداب. ولذلك الإمام لما صلى نقل لنا حماد صورة صلاة الإمام الصادق عليه السلام، عبارة عن آداب للصلاة: وقف منتصبا، رفع يديه حيال وجهه، قال بترسل: الله أكبر، لما أنهاها أنزل يديه، شرع في قراءة الفاتحة، لما أنهى القراءة ركع، وصف لنا ركوع الإمام وكيف أنه كان، كل الآداب ذكرها. لكن محل الشاهد، خلنا عنها حماد، أنا حيث لا أحرز أن صلاتي صحيحة، في هذه الحالة ما هي وظيفتي؟ لابد أن أتعلم، لابد أن أتعلم. والله لا، أنا ما وضي، أنا متعلم في المسجد في التعليم الديني، أو أبي علمني وأبي يعرف الصلاة، يمنع ذلك من أن تراجع صلاتك، تلتفت إلى أن لعلك تترك شيئا وأنت شنو باني على عدم وجوبه، العادة أخذتك في هذا الشيء على أنه ليس واجب ومشيت، ويطلع آخر شيء هذا واجب وأنت تتركه. كثير من المؤمنين والمؤمنات بعدين آخر شيء يقول ما شاء الله هذا أنا تركته، شنو حكم صلاتي؟ قد يكون حكم صلاته البطلان، فلا بد من إعادة الصلوات. وإذا حج فإذا هناك علاقة بين الصلاة، بين الحج وبين الصلاة، بين الحج وبين الطهارة. بقية الحديث إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل إن شاء الله. نسأل الله سبحانه بخاصتي أوليائه علي محمد النبي وآل عليهم صلواته أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، ويجنبنا وإياكم معاصيه، ويستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا يجب الحج إلا إذا استطاع المكلف، فلو حج من غير توفر الاستطاعة فإن حجه وإن كان صحيحا إلا أنه لا تجزيه هذه الحجة عن حجة الإسلام. افترض حج مرة ومرتين وثلاث لكن بدون استطاعة. طبعا سأذكر شيء ما هي الاستطاعة. يعني الاستطاعة مو فقط استطاعة بدنية حتى تقول أنا حجيت، لا، استطاعة بدنية، استطاعة مالية، استطاعة ترجع إلى الطريق بشكل مفصل. فإذا حج من غير استطاعة، حتى لو حج أكثر من مرة من غير استطاعة، حججه وإن كانت صحيحة إلا أنه لا تجزيه عن حجة الإسلام. متى استطاع يجب عليه. زين، مما هو دخيل في الاستطاعة أن يملك مالا يستطيع به أن يحج. طبعا الكل عنده المال، وفر له مبلغا يستطيع أن يحج به، من حيث مثلا أمن الطريق، الحمد لله مثلا عندكم ترخيص وما شاكل ذلك، هذا الحمد لله. من حيث صحة البدن، الحمد لله إن شاء الله الجميع في صحة وعافية ويستطيع أن يحج. نذكر بعض الفروض التي لنرى بأنها، أو بعض الأمور التي من خلالها نتبين أنك مستطيع أو غير مستطيع مع اختلاف الفقهاء في ذلك. أنا أشرت إليه سابقا لكني الآن أركز الحديث فيه. لو كان علي دين لآخر، دين شخصي حتى لو كان لوالدي أو لأخي، أو أو الرجل يقول لزوجتي، أو الزوجة تقول لزوجي، هل وجود الدين، الفرض أني عندي ما أحج به لكن علي دين، هل وجود الدين مانع من الاستطاعة أم لا؟ هذا بالنسبة للدين الشخصي. أيضا إذا كان لا ما علي دين لزيد ولا لعامر ولا لأبي ولا لزوجي ولا لزوجتي ولا لأخي ولا لصديقي أبدا، ما علي ديون شخصية ما عندي، لكن عندي ديون مثلا لجهة من الجهات، بنك من البنوك أو إلى الحكومة. وجود هذا الدين هل هو مانع من الاستطاعة أو ليس مانعا من الاستطاعة؟ جملة من الفقهاء يقولون بأنه وجود الدين ليس مانعا من الاستطاعة ما دام حجك لا يعثر سدادك للدين. كل دين يمشي يستقطعون شهر بشهر، فوجود الدين مو مانع. نعم إذا كان ذهابك للحج يعثر السداد في هذه الحالة لا. هذا رأي جملة من الفقهاء مثل السيد الخوئي، السيد الخمنائي، جملة من الفقهاء. لكن مثل السيد السيستاني يقول لا، وجود الدين مانع من الاستطاعة، بلا فرق بين أن يكون الدين دينا شخصيا أو دين لجهة، الجهة عبارة عن بنك، البنك أهلي أو البنك حكومي أو البنك مشترك بين الحكومة والأفراد، أو تكون إلى الحكومة نفسها مثل جهة العمل إذا كانت حكومية. وجود الدين مانع من الاستطاعة. زين عندي فلوس، قال حتى لو عندك فلوس هذه تؤذن بأن أحج وأن أحج معي زوجتي مثلا، قال حتى لو كان كذا، نفس كونك مدين، نفس كونك مدينا أنت لست لا تستطيع الحج. نعم عنده استثناءات، إذا كان الدين مثلا مؤجل بأجل بعيد جدا، مو أقساطه أقساط مريحة والأجل بعيد، لا لا، مثلا هذا يتفق مثلا بعض الولد مثلا مع أبيه يريد أن يقترض من أبيه شيئا مثلا مبلغا ولو للبناء، وأبوه عنده وملتفت إلى أمر الحج، فيقول لأبيه مثلا أقرضني مثلا للبناء مثلا 50,000 دينار، ولكن أنا أريد أجل بعيد لسداد هذا الدين. طبعا وجود الأجل مو معناه أنه لا يجوز لي أن أسدد قبل ذلك، أنا أريد أرتب وضع الحج، فأنت مثلا أجلني إلى في سداد هذا الدين بعد 30 سنة، بحيث كعقد بيني وبينك كأنك تقول أقرضتك هذا المال ولك أن لك أن تسدده بعد 30 سنة. هيك صورة، فيقول هو قبلت. نعم إذا كان مؤجل بأجل بعيد 40-50 سنة، بحيث الواحد يقول شنو، كأن ما عليه دين، إذا مؤجل هالأجل البعيد كأن ما عليه دين، أو كانت مثلا أقساطه مثل ما يعبرون أنه شنو، كأنها وجودها مثل عدمها، كم قال قصك علي دين، دين سيارة، ولكنه هذا السداد الأقساط بالأقساط المريحة، كم قال لا 5 دنانير شهريا، 10 دنانير، 10 دنانير 5 دنانير مو شيء، الواحد أصلا ما يحطه في باله. فإذا كان بهي المثابة هذا لا يمنع، ولكن إذا ما كان بهالطريقة، لا أن الأجل بعيد ولا أن الأقساط أقساط مريحة، وجود الدين مانع من الاستطاعة. هذا رأيه رأي السيد الإمام رضوان الله عليه أيضا. لذلك يا إخوان، سواء يا أخوات، سواء كنتم تقلدون السيد السيستاني أو كنتم تقلدون غيره، حتى لو كان الغير يقول بأنه وجود الدين ليس مانعا من الاستطاعة، مع ذلك اجعل من حجتك أو استطاعتك للحج استطاعة بذلية. شلون؟ بدل ما تستأجر المقاول وتقول له هاك هاي فلوس أجرة الحج، فهو يأخذها ويوفر لك نفقات الحج، يوفر لك كل خدمات الحج، لا، حتى لو دفعت إليه المبلغ سابقا رد الروح ارجع إليه مرة ثانية وقول له عقد الإجارة بيني وبينك خل نلغيه حتى نجعل الاستطاعة بذلية. يرجع إليك المبلغ يقول خلاص حين ما بيني وبينك عقد، أنت تهبه المال؟ يقول لي أهبك هذا المال، هي نفس المبلغ، نفس المبلغ اللي دفعته، أهبك هذا المال على أن توفر لي أو على أن تبذل لي نفقات الحج بكاملها. بهالطريقة تكون حجتك عن استطاعة مبذولة، وإن كان بمقابل، مبذولا بمقابل، ففي هذه الحالة حجتك استطاعتك استطاعة عن باذل تعود مستطيعا، وحجتك حجة إسلام. طبعا هذا ما تحتاج إليه المرأة إذا كان زوجها هو الذي بذل لها، ما تحتاج. لكن إذا هو عليه دين هو يسوي هذا الشغلة، بالنسبة إلى زوجته ما تحتاج لأنه هو الذي بذل لها وما يحتاج إلى هذا الشيء. الزوج المرأة لو كانت هي التي استدانت وأرادت أن تحج بمالها، الكلام هو الكلام السابق أيضا، تجعل من استطاعتها استطاعة بذلية حتى تكون الحجة حجة ماذا؟ عن استطاعة بذلية، وتجزي بدون أي خلاف بين الفقهاء. هذا ليكون معلوما، هذا مو بس خاص بمقلد السيد السيستاني، هذا من الاحتياط اللي قلت لكم بأنه احتياط يضركم. نعم، إيه هذا كله بالنسبة للحجة الأولى، أول واحد يحج لأول مرة. أما إذا لا حججه هاي الثانية الثالثة، يعني مو كلامنا وياه، كلامنا بالنسبة للحجة الأولى، حجتك الأولى اللي هي مشروطة بالاستطاعة، الحجة الثانية مو مشروطة بالاستطاعة، الحجة المستحبة مو مشروطة بالاستطاعة، حجة الإسلام مشروطة بالاستطاعة. إذا لست مستطيعا في هذه الحالة حجتك وإن صحت لا تجزي عن حجة الإسلام. وقلت لك حتى لو تحج أكثر من حجة من دون استطاعة ثم تستطيع يجب عليك أن تحج حجة الإسلام. فإحنا كلامنا في الحجة الأولى، إذا كان عليك دين في هذه الحالة اعمد من الآن على أن تجعل من استطاعتك للحج استطاعة عن بذل بينك وبين المرشد، بينك وبين المقاول أو المكتب نفسه، هم عندهم هذا الشيء يلتفتون إليه، وبالتالي تعود حجتك بهذه الاستطاعة حجة إسلام. هذا فيما يرجع إلى الدين. نجي إلى أمر آخر، واحد يقول ما عندي حتى نفقات الحج ما عندي، لكن اقترضت من أجل أن أحج، مو عليه دين غير لا، هو اقترض ليحج. طبعا ما في فرق اقترض ليحج، تارة راح إلى البنك واقترض، تارة قرض شخصي من أبيه من أخيه من أمه من والده من صديقه من أكثر من واحد، تارة جمعية نسميها جمعية، هذا قرض في الحقيقة والواقع والله، وهو مو آخر واحد بحسب الفرض، لو آخر واحد خلاص ما عليه ما عليه قرض. قال تدروا يا جماعة نسوي جمعية، وهو أول واحد أو الثاني، وأراد بهذه أن يحج، حكم هذه حكم الدين تمام. اللي يقول بأنه وجود وجود الدين مانع من الاستطاعة، يقول أن تحج بالقرض أيضا ماذا؟ مانع من الاستطاعة. واللي يقول مو مانع في هذه الحالة يقول لك حجتك حجة إسلام. احنا نرد نرجع ونقول في هذه بإمكان الإخوة والأخوات بالنسبة إلى حجتهم الأولى أن يحتاطوا فيجعلون من استطاعتهم استطاعة مبذولة لتكون حجتهم حجة إسلام، ونقطع على السطر. هذا فيما يرجع إلى الاستطاعة مع وجود الدين أو القرض. عندنا أمر آخر، تارة أنا ما علي دين لا إلى زيد ولا إلى باكر، لا إلى أبي ولا لأخي ولا إلى صديقي ولا إلى زوجي، ولا المرأة تقول ولا إلى زوج، ما عندي ما علي قرض، لكن علي دين آخر غير هذه الدين. شنو هذا الدين؟ دين الخمس. واحد ما كان يخمس مثلا لسنوات، المفترض أنه بمجرد أن تشتغل، نعطيكم بس خارطة، بس تشتغل اليوم الذي عملت فيه هو يوم سنة تلقائي إليك، مثلا اشتغلت 1/5 العام، 1/5 من هالسنة هذا رأس سنة جديدة إليك، شنو عندك من أموال وفرتها نفقات أنفقت على نفسك؟ هذا أنت شهريا تعمل وتأخذ تتقاضى راتبا وتصرف على نفسك، يبقى شيء في الأخير. هذا الشيء الذي بقي في الأخير نهاية من 1/5/2024 إلى 1/5/2025، شنو الفاضل؟ عليك ديون، استثني الدين، باقي علي إلى فلان كذا بعده من المبلغ الموجود، الباقي يلزم عليك أن تخمسه. افترض واحد مشتغل من ماذا من قبل 5 سنوات وهي الشغلة كلها ما سواها والفلوس يأكلها، طب ما تضل تارة موجودة هذه الأموال، يجب أن تخمس. تارة أكلها عارت دينا. أنت بعبارة أخرى بالنسبة إلى الخمس، بالنسبة إلى الخمس طبعا لابد أن نلتفت بأنه مثل ما تجب عليك الصلاة ويجب عليك صوم شهر رمضان ويجب عليك الحاج وجملة من الواجبات والمحرمات كلها في عهدك، أيضا من الأشياء التي في عهدتك أمر الخمس. الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. هذا الذي زاد من مالك هذا مو كل ملك إليك، 4/5 الزائد ملك إليك وخمس ليس ملكا لك. إذا الواحد أكل ماله ومال غيره مو كأنه صار دين في ذمته. افترض ولو بالإرث صار مال عند الولد الأكبر وأكل المال، أكل حصته وحصة غيره، مو صار دين في ذمته؟ نفس الشيء بالنسبة إلى الخمس، الخمس فرض من الله تبارك وتعالى في الزائد من مالك كما ورد عن الصادق عليه السلام أن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل ما تستفيده يجب فيه الخمس. نعم، خذ منه نفقاتك، بعد النفقات الزايد يجب أن تخمس، ما خمست تارة يكون باقيا، حتى لو باقي عبارة عن ماذا تراكم مال سنوات أنت باقي ما صرفته، يجب عليك أن تخرج الخمس منه. لا أكلت عاد دينا في ذمتك، فيصير مثل الدين الشخصي، مثل الدين ماذا إلى الشركة، مثل الدين إلى الجهة، مثل الدين إلى البنك، مثل الدين إلى الحكومة، مثل الدين كغيره من الديون. فأراد الشخص الذي أكل الخمس مثلا وصار دينا عليه، أراد أن يحج، على رأي السيد السيستاني وجود هذا الدين مانع من مانع من حصول الاستطاعة، لازم يسدد. قال لي زين أريد أحج، قال لي إذا دار الأمر بين أن تحج وبين أن تسدد الخمس، يعني إذا أسدد الخمس ما أقدر أحج، أو أحج وأخر الخمس. الفقهاء هنا يقولون يلزم أن تسدد الخمس أولا حتى لو تأخر الحج. ليش؟ لأن الخمس وجوبه وجوب فوري، بينما الحج مراعى بالاستطاعة. أنت أصلا مستطيع، أنت لست مستطيع، فإذا لابد من ضبط أمر الخمس. علاقة الحج بالخمس من هي الجهة، من أنه على تقدير أن تكون أموالك فيها خمس لابد أن تخرج الخمس أولا ثم تحج بها. والله لا دين لأن المبالغ التي فيها الخمس أكلتها، ففي هذه الحالة صار دينا، الدين مانع من الاستطاعة. زين بنسوي حجة مبذولة، ما يصير، لأن هذا واجب فوري، وجوب دفع الخمس لابد من دفع الخمس فورا، ما في مجال للترخيص أصلا ولا في مجال لأن يؤجل. يعني حتى لو تروح إلى الحاكم الشرعي اللي هو الفقيه وتقول لي أجلني في دفع الخمس، يسألك هذا السؤال، يقول لك وجب عليك الحج سابقا أم لا؟ إذا ما وجب عليك الحج سابقا قال لي ما أقدر أرخصك في تأخير الخمس لتحج، نعم، إذا استطعت إلى الحج سابقا ولم تحج والآن جاي تريد الحج وعليك خمس، يقول لي إيه، لأنه وجب عليك أنا آذن لك في أن تحج مع تأخير الخمس. أما إذا ما استطعت سابقا، لا، أنا توي الحين صار عندي، قبل كان كله علي ديون وأصلا ما استطعت للحج، توي متوظف وما استطعت للحج، أو توظفت وجمعت أموالا حاولت أن أكون نفسي، أتزوج أبني شقة كذا كذا كذا، المهم ما صار عندي استطاعة للحج سابقا، واضح؟ والآن صارت عندي استطاعة للحج لكن علي خمس، ما في مجال إلى أن يؤخر الخمس، بل يجب أن تدفع الخمس حتى لو استلزم ماذا؟ استلزم أن تؤجل الحج. قال زين أنا ارتبطت الآن، تمام، دفعت مبلغ المقاول وحجزوا لي على أساس مقعد وغير ذلك، لا بد أن توفر مبلغ الخمس بأن تؤدي الخمس ولو بالاقتراض ولو بأن تقترض، وتجعل من استطاعتك للحج استطاعة بذلية وينتهي الموضوع. النتيجة بأن هناك علاقة بين الخمس وبين الحج، بين الحج وبين الخمس، يعني مو أنه هذا منفصل عن هذا، أنا بقوم بوظيفة وهي الحج، وش علاقتي بالخمس؟ لا لا، هذا مو مثل الصوم، الصوم صوم شهر رمضان حتى لو ما أخرجت الخمس، مو معنى أنه غير آثم بتأخير الخمس، لكن لا يؤثر على صحة الصوم، ولكن فيما يرجع إلى حجة الإسلام التي هي مشروطة بالاستطاعة، أصلا ما تحصل لك الاستطاعة ما دام عليك خمس، ولو حاولت أن يؤجلك لا يؤجلك إلا إذا وجب عليك الخمس سابقا. وإيش أسوي؟ قلت لك اللي تسوي أنه ولو تقترض، من أجل ماذا؟ من أجل سداد الخمس. زين، هناك أمر آخر على غرار الخمس أيضا. الخمس عبارة عن واجب إلهي، الآية الكريمة تلوتها واعلموا أنما غنمتم من شيء، أو الرواية عن الصادق عليه السلام الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. جي إلى أمر آخر وهي عبارة عن ماذا؟ عن أموال الآخرين التي في ذمتي. تارة المال لفلان ورقمه هلقد، هذا دين، لا مال إلى شخص رقمها القد بس هذا ما أدري وين راح، راعي برادة أخذت من عنده وبعدين قفل البرادة وراح، وين راح ما أنا قادر أحصله. هذا الأموال يسمونها، يسمونها رد مظالم، صاحب الدين معلوم بس ما أنا ما قادر أوصل إليه، أو تدري ما أعرف يعني واسع في الصبة تصير لبعضهم أنه نفسه يعني ياخذ هالعلوش وذاك الكذا ومنك، وبعدين يقول تعال لما يكبر يقول انا اخذت من البراده، وين هي البراده؟ ما موجوده، ملك من؟ ما يدري ملك من. هذه كلها اموال يسمونها شنو؟ مظالم للعباد، لا بد ان يخرج العبد منها، مظالم ماليه للعباد. شوف الروايه، خلوها في بالكم دائما وابدا. الرواية يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي في باب الظلم بسنده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأظلم الظلم الذي لا يغفره فالشرك، واحد يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني واحد لنفترض أنه فعل أي ذنب من الذنوب غير الشرك، حتى لو ما تاب منه موجود أمل في أن الله تبارك وتعالى يغفر له. الشرك ما في مجال، إذا ما تاب منه إن الله لا يغفر أن يشرك، لكن لو تاب منه مغفور حتى الشرك. لكن الشرك إذا لم يتب العبد منه الله لا يغفره، والآية صريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الشرك لظلم عظيم. هذا واحد. هذا الظلم الذي لا يغفره الله. بعد قال وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله. ما له علاقة بالآخرين، ما له علاقة بالآخرين. سيئات بين الإنسان وبين ربه، ما لها علاقة لا بزيد لا بعامر لا بالزوجة لا بالزوج لا بالأولاد، أبدا ما لها علاقة بالآخرين. واحد مثلا والعياذ بالله شرب الخمرة كذا، أكل محرما كذا كذا، هذه ذنوب بين العبد وبين ربه، يغفرها الله؟ نعم يغفرها الله. زين، نجي إلى القسم الثالث. قال وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد. هاي المشكلة، كل المشكلة في هذه، مشكلة في المظالم بينك وبين الآخرين، دين، سواء كانت هذه المظالم عبارة عن مالية أو كانت المظالم عبارة عن مظالم معنوية. هذه عاد لا، هذه الله تبارك وتعالى لا يدعها، يعني صاحب الحق هو اللي يتنازل، وإلا ما في مجال أصلا. ظلم لا يدعه الله، زوج مثلا يقسو على زوجته، يهين زوجته، في هذه الحال هذا لا يدعه الله، هي تغفر بها. أو بالعكس، ساعات بعد المرأة بعد تصير بعد هي تقسو على زوجها، هي التي مثلا تحقره، هي التي تذله، هي هي هي، هذه ترى هذه الذنوب لا يغفرها الله تبارك وتعالى، لا يدعه الله تبارك وتعالى. ويا الصديق، ويا الأب، ويا الولد، ويا الصغير، ويا الكبير. شوف هاي اللي بين العباد ماليا كان أو غير مالي، هذه مظالم العبد لابد أن يخرج عنها. أحيانا فيما يرتبط بالحاج عندنا المظالم المالية حالها حال الخمس، الله لا يدعها. فلذلك دين مثل الدين تماما، الإنسان كما يخلص نفسه من الدين حتى يستطيع للحج وتعود حجته حجة إسلام، يتخلص أيضا عن مظالم العباد. والله الدكان ما أقدر أوصل إليه، في هذه الحالة ما أعرف وين راح، ما أدري، تعرف أو ما أعرفه خير شر، ما أعرفه. أو يقدر الواحد، ترى بعض المؤمنين هالشكل، يقول يعني أنا في معاملاتي اليومية بين هالدكان وذاك الدكان ما يصير يوم من الأيام يصير اشتباه، يصير لا ما يصير؟ أنت ساعات تلتفت لبعضها وساعات ما تلتفت، كل شيء لازم تلتفت إليه ساعات ما تلتفت، ولو في الحساب يزيد لك، ما يصير هذا الشيء؟ يصير. لذلك بعض المؤمنين كما يدفع في رأس كل سنة خمسية الخمس، يجيب مبلغ أيضا يقول هذا رد مظالم، لو كان في ذمتي لأحد شيء فيعطيه إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل بعنوان رد مظالم. رد المظالم وش يسوي فيها؟ يتصدق بها عن أصحاب المظالم، فكأن هذيلاك أصحاب الحق تصدقوا بأموالهم، خلاص طلعت من عهدتها. فأنت بعد لازم تخلي هاي هذا الباب ما تتركه قبل أن تذهب إلى الحاج. والله تحتاط يعني طيلة هالسنوات هذه، بين شيء تدري به وبين شيء لا تدري لا تعلم به، بين أعلم لفلان لكن ما أدري كم، أو ما أو فلان ما أدري وين، أو ما أدري هذا الرجال من. في هذه الحالة لابد أن تخرج من عهدة هذه المظالم المادية، لازم تصفي حساباتك. الحاج يبغى ليه تصفية يا أخوان، تصفية حسابات قبل ما يروح الواحد إلى الحاج. برو ذمتي سامحوني، هذا شجري بس لسان، إيه إذا عليك بيزاد ما هي سامحني والله يرحم والديكم، وبرو ذمتنا ترى لا ما يصير، برو لين الذمة ومنا وكتب لك في الواتساب إلى المجموعات كلها، هذا ما تسوي شيء أبدا. فلذلك لابد من الخروج من مظالم العباد. وبقطع النظر حتى عن الحج، مظالم العباد لابد أن يخرج الإنسان من عهدتها ومن المسؤولية الإلهية تجاهها. ورد في تفسير قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد أن المرصاد قنطر على الصراط. طبعا تعلمون بأنه المسير إلى الجنة والطريق إلى الجنة قنطرة جسر بعبارة أخرى تحته النار، يعني اللي يتعثر في النار. هاي القنطرة أخو مو جسر مثل جسر بحرين أو جسر سترة، ثلاثة مسارات ستة مسارات. في وصفه أنه أحد من السيف. زين كيف يعبره الواحد؟ يختلف، وكل واحد وعمله، كل واحد وخفته، مو خفة البدنية ولياقة ورياضة وكذا أبدا. أعمالك هي التي تؤذن بإسراعك أو إبطائك. في بعض الروايات البعض يمر على الصراط كالبرق خطفة، البعض يمر على الصراط كما لو كان على فرس من سرعته، البعض وكما لو كان يركض، البعض حبوا، البعض متعلق، البعض تزل منه قدم وتثبت أخرى. وشوف اللي يتردى، شوف اللي يطيح في الأثناء. المهم على هذا الصراط موجود قنطرة اللي هي المرصاد. في الرواية لا يجوزها عبد بمظلمة أحد، عليك مظلمة ما تجوز، ما تتجاوز، يعني ما تجوزها يعني ما تتجاوز. مثل نقطة، يعني نقطة، هل ما دامت عليك مظالم ما يمكن تتجاوز، ما تقدر أصلا ما تقدر تطوف. إن ربك لبالمرصاد، المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها أحد بمظلمة أحد. فلذلك بقطع النظر عن أمر الحاج، قطع النظر عن أمر الحاج واستطاعة ومن الضرورة الخروج من المظالم المادية، هذه المظالم أيضا ماذا؟ المظالم حتى لو لم تكن مادية، الواحد لابد يرجع، ظلم زوجته، ظلمت زوجها المرأة، ظلم ولده، بعض الآباء أيضا، ظلم أباه، ظلم أمه، ظلم صديقه، ظلم، هذه لابد يصفيها. والله أريد ولو بالاعتذار، أسأت إلى فلان، اغتبت فلان، ما شاكل ذاك، هذه لابد من تصفيتها أيضا. قال أروح ليه يعني؟ رحت لي بصير مشكلة، على تقدير أن يترتب مشكل في هذه الحالة، ولو بأن تستغفر له. المهم ما تترك المظلمة هالشكل، ما تعطلها، لابد من أن تخرج عنها. لا تقول ما يستاهل ويستاهل وهالكفئي كان يستحقه وهذاك ما أدري كان، أو أنه مثلا، لأن البعض هالشكل يقول إيه هو اللي حمقني فأعطيته. حمق ومو كل شيء جائز، حمك حمك وغلطان يا محمك، لكن انت غلطان بعد يوم تعطيه راشدي. وهكذا الزوج حيث يتجاوز مع زوجته، الزوج تجاوز الحد الشرعي يعني، الزوجة أيضا، الأب مع أولاده، وهكذا. هذه المنظومة كلها ويا العباد بصورة عامة، مو ويا أحد، مو تقول هذا صغير، إلا صغير عادي، هاي اللي زوجة عادي، هاي اللي زوجي عادي، لا لا ما في شيء عادي، ما فيها عادي. فإذا يا إخوان، وحتى يقبل منا حج البيت، هذه الأمور لابد من تصفيتها، تصفية خلاص كامل. مثل واحد يريد يسافر والسفر طويل، فجاي يرتب أوراقه ويعدل كل شيء كل شيء كل شيء، ما عليه شيء، الحمد لله رب العالمين، يلا في أمان الله. هذه الأمور لابد من ترتيبها. طبعا أرد أرجع أؤكد على المظالم المادية، لأن لها علاقة بحج البيت، بالاستطاعة، حالها حال الديون، حالها ديون الشخصية، ديون للجهاد، ديون للدين الخمس وما شاكل ذلك، هذه لابد من الالتفات إليها إن شاء الله. بقية الحديث إن شاء الله، هذه كلها مقدمات إن شاء الله. من الغد يصير الحديث عن الحج الذي هو عبارة حج التمتع، الذي هو عبارة عن نسكين، عمرة تمتع وحج تمتع، وفي كل منهما واجبات إن شاء الله إلى غد. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحين بالنسبة للخمس، تتكلم عن موضوع الخمس، إلا ما عنده.